السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ان خير الحديث كتاب الله واشهد وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب فضل الإسلام وهي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلت من القراءة إلى باب تفسير الإسلام. قرأنا فيها باب وجوب باب وجوب الاستغناء باب وجوب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الإسلام و الإيمان إذا اجتمع في نص واحد؟ فما هو الفرق بينهما الإسلام والإيمان؟ الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. ما الذي يدل عليه حديث جبريل لأن النبي لما ذكرهما في نص واحد عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة نعم وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة وأما الإيمان فعرفه بالأعمال الباطنة. في نفس النص فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال الثاني: إذا ذكر الإسلام وحده فقال الشيخ مثلا محمد الوهاب فضل الإسلام أو أنشأ رسالة في فضل الإسلام فذكر وحده فهل يمكن أن يدخل فيه الإيمان؟ يعني أول الإسلام يكون مجرد بالعمل الظاهر مخصوص بالعمل الظاهر. قال فضل الإسلام يعني يشمل أيضا الإيمان. الإسلام بالمعنى هذا العام لا يشمل. لما يكون فضل الإسلام يشمل ذلك الإيمان لا الدليل على أن الإسلام إذا أفرد دخل تحته إذا ذكر في نص واحد تقدم هذا جبريل أن هذا يعني الأعمال الظاهرة وهذا الأعمال الباطنة. لكن كفر الإسلام وحده يدخل تحت الإيمان نعم. شوف الأخ أبو ويس أذكر الحديث تمعين السلام قل يمن لله يمن عليكم هداكم للإيمان. طيب الثاني وسعة النفس، قال أتدرون ما الإيمان؟ صحيح البخاري قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وأظن قال تؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغرب. فمن هنا علم أن الإسلام إذا أطلق وحده في الدرجة في معنى الإيمان، نعم الدرجة في معنى الإيمان. طيب حديث ساقه الشيخ عبد الوهاب، أولا ما فائدته، ثانيا أو أولا ما درجته، ثانيا ما فائدته، ما فائدته وهو تجيء الأعمال يوم القيامة. قرأنا فتقول يا رب أنا الصلاة، نعم أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، تجيء الصدقة تقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، يجيء الصيام، نعم. فماذا يريد الشيخ من هذا الحديث؟ وأولا ما درجته؟ قلنا إسناد ضعيف لا يصح إسناد. فائدته بيان فضل الإسلام من أي وجه؟ أنها الأعمال لا تصح بالإسلام، صحة الإسلام، صحة الأعمال. يأتي الصلاة تقول هي المقدمة، نعم، ويقال على خير، قال بك اليوم آخذ بك أعطي الإسلام. إذن لا حضر الإنسان للمسلم من غير الإسلام، غير الإسلام إلا بالتوحيد لا حضر في أي عمل، هو شرط لقبول الأعمال. هذا فضل عظيم الإسلام أنه شرط لقبول الأعمال، الانقياد لله بالتوحيد، الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام لا يقبل، باطل، الأعمال باطلة مردودة، والأديان كذلك، لا ينفع صاحب تلك الأديان، لا تنفع صاحبها إلا أن يأتي بالإسلام، الانقياد لله بالتوحيد والخلوص من الشرك، والانقياد للإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيسلم، لا يكون مسلم إلا بالشهادتين، حينئذ تقبل من بعدها سائر الأعمال. أما يأتي بالأعمال هكذا، إنسان صلى، تصدق، صام رمضان، لا يقبل حتى يدخل بالإسلام. كيف يدخل بالإسلام؟ الشهادتين. فهذا فضل عظيم للإسلام. يأتي اليهودي يصلي ويصوم مثلنا، نقول حتى تشهد أن محمد رسول الله فادخل في الإسلام. إذا لا تقبل تلك الأعمال إلا بهذا الشرط. طيب الرابع، إذا قال لك صاحب البدعة أنت تحكم على صلاة الرواتب والمولد بأنه ضلالة وبدعة، لأنه مخترع محدث، يلزمك أن تحكم على السيارات أيضا والنظارات وسائر هذه الأشياء المخترعة أنها بدعة وضلالة ولا تستعمل. فإيش يكون جوابك له؟ هكذا كان يذكر العلامة العلمانية الحقول بالمتصوفة عند السيارة يشغلون عليها، أو عند الدراجة النارية إذا أراد أن ينصرف المسجد يقولون له الطيارة أو السيارة هذه أو كذا بدعة، يريد أن يرجع عن قوله في المولد، يريدون منه أن يرجع عن قوله في المولد، يلزمك أن تبدع السيارة ولبس النظارة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في أمرنا هذا هو أمر الدين. الثاني في حديث، لا في حديث يدل على الأمور الدنيوية نحن عبرة بها. ها؟ إيه حديث مسلم أن الذي مر عليهم وهم يعبرون النخل يعني يلطحونها، فقال ما أظن أن يغني هذا عنكم شيئا، يعني إذا تركتم تلقيحة فإنه سيثمر، فإنه سيثمر، فتركوا تلقيحة فلم يثمر. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ لما قال له لم يثمر يا رسول الله قال أنتم أدرى منهم من يقوم، مع أن التلقيح لا شك أمر دنيوي ومخترع تعلمه، لكن ما جعل الذي في زمرة البدع حشرة في زمرة البدع، قال أنت مدرى بنور الدنيا. فإذا المقصود الإحداث في الدين لا الأمور الدنيوية كالطائرات، هذا من تشغيل أهل البدع على أهل السنة، يقولون الشماغ بدعة، السيارة بدعة، يريدون بذلك التملص. نعم طيب، ما فائدة أن يذكر شيخ الإسلام عن الوهاب في حديث المسلم من سلم المسلم من لسان يده، أن يسلم قلبك لله، أن يسلم، وحديث أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلم من لسانك ويدك إلى آخر هذه الأحاديث، ما مقصوده بذكر هذه الأحاديث رحمة الله عليه في فضل الإسلام في هذا الباب يعني الذي ذكره وهو في باب الدخول؟ نعم ما هذا؟ يعني الإسلام لا يقتصر فقط على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، بحيث أن يأتينا شخص فيما بعد يقول برك بوالديك في الإسلام، نقول نعم. صيانة رسالك من طعنك الآخرين بالغيبة والنميمة من الإسلام، نقول نعم. يقول وين الذي عرف الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله، ما قال أن تصون لسانك. فبين شيخ الإسلام أن الإسلام مفردات، يعني فقط قاصر على حديث جبريل، أنه ضمن الإسلام أن تصون لسانك عن إخوانك فلا تتكلم عليه بالباطل. المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، والقيام بحقوق الله عموما حقوق الخلق، القيام بفرائض الدين، هذا فريضة واحدة أو خمس، هذه أهم الأركان فقط ذكرت ذاك الحديث. ولكن ليس معنى ذلك أن يشغل أحد يقول هذا هو من الإسلام، هذا يرجع للعرف، هذا يرجع الإسلام محصور على حديث جبريل. إذا شغل قلنا رجعت أحاديث تذكر الإسلام وما فيها ولم يعني تقصر النظر على الخمس المذكورة في جبريل، المسلمون مثلا سلم المسلمون باللسان، أو المسلم سلم المسلمون من تصرف الإسلام. نعم، وهكذا، فليس الأمر قاصر على. طيب، من يفسر لي حديث مهم خاصة في هذا العصر؟ حديث خرجه البخاري عن أنس، جاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، قال لهم أهدد ثورة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، قال لهم اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إيش فائدة هذه الجملة؟ يأتوني يريدون الخروج أو يشتكون، يعني يريد أنس أن يفتيهم بشيء، فما أفتاهم بعد كلمة اصبروا إلا بهذا الحديث الذي سمعه. إيش فائدة؟ ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. إيش فائدة أن يذكر لهم هذا بعد كم قولي اصبروا؟ ما تخرج عن الحجاج ولا اصبروا عليه، يكبرهم الله يعافهم وانتم لكم طاعة، وما ظلمكم فيه كيلوا من الله، الله عزكم طاعة ولي الأمر. نعم، ما يأتيكم من عام، جملة ما يأتيكم من عام إلا رجع شر منه، رؤية جملة على ابن مسعود فسرع، لك الشيخ على ابن مسعود فسرع. أيوة، شيء آخر تذكرون الأذى عن المسعود؟ لا أقول عام أقصد الآن، ليس معناها أن مثلا نحن الآن في كل عام يكون في شر، على هذا المعنى سيكون شر، لأن تعرفون منسوب البترول في العالم ينقص مثلا، لأن تعريف البترول كما عرفه الجيولوجيون علماء الأرض هو كائنات حية دقيقة دفنت دفنا سريعا، وبتأثير الضغط والحرارة وطول الزمان تحول هذه الكائنات إلى هذه المادة العفنة الخام السوداء المسمى بالبترول. فلا شك أنه سيكون مخصوم، كل سنة ينقص جرعة كبيرة حتى تأتي بعد 70 سنة ربما أو 90 معاكس البترول، إنه معاكس ينمو. فهل هذا معنى بكل سنة ينقص البترول يكون شر من قبله؟ يقول اقتصدوا إلى آخره، لا، بالبترول خصوبة الأرض لا العلاقة بالدنيا، الأمر يتعلق بالدين. يقول ابن مسعود ذكر عنه في هذا الحديث يأتي أقوام يقيسون الدين بآرائهم فيظلون، يعني يظلون، هذا واقع ولا هو واقع؟ أخواني حفظكم الله، من كان يظن أن هذه المحدثة التي تسمى بالمظاهرات تظهر ما كانت على أوجها هكذا في السنوات قبل 3 أو 7 أو 6 سنين؟ أحد أحدث أقوام يقول ما لكم بتغيير أمر الحاكم إلا تقربوا إلى الله بزيارة هذا المنكر حتى يستوي الضعيف مع القوي إلى آخره، مقدمات يبتدعوا المظاهرة، ظهر وقطعهم يقيسون، فكان بهذا الاعتبار ظهور البدع شر من الذي قبله. حينئذ لما يتكلم أنس بهذا وهم ربما يحس في نفسه النزعة أن فقط لو أنس قال لهم أنكر على الحجاج الحرائق الحجاج وكون قاعدة بالسيف السيوف فرض، فكيف يدعهم هذا الأثر؟ إنه ترى لو أفتيتكم بهذا أو فعلتم هذا أو احذروا من يندس في صفوفكم ويثيركم لتفعلوا هذا، لأن هذا من الشر الذي يحدث إن ابتدعتم وطعتم الأقوام الذي يقيسون الدين برأيهم ولم يكن يظهر في السنة قبلها يكون هذا من الشر. فشر بكم لو خرجتم عن الحجاج إذن وأطعتم أهل البدع، فتكون في شر من السنة قبلها، إنه يضمحل العلم من وجهين، موت أهله وأقوام يقيسون الدين بآرائهم يتقمصون شخصية العلماء
فهذا فساد عظيم. فيجب على أهل الحديث أن يقاوموا هذه الطبقة التي تنبت هكذا وتقمص هي العالم وتريد أن تفتي وتريد لابد لا يحابون في ذلك، يبينون ولا يدعون أهل البدع يتكلمون بغير علم ويتلقف الناس أقوال. ولذلك قال بعضهم لولا أهل المحابل يتكلم في الزنادق عن الناس، وكل ما احنا نتكلم في فلان وفلان هذه غيبة. قال هذه نصيحة، فلا بد من أهل الحديث يخفف الشر الذي يأتي بكل زمان ويكون أكثر من بعده، أن يفضح هؤلاء المفلسون في الدين، يبينوا الحالة ويبينوا بدعته وينكروا عليه حتى لا يكون الشر الذي قبله بظهور البدعة على أيدي الناس يقولون يغيصون الآراء عن الدين برأيه. هذا الشر أيضا زيادة البدعة في كل عام هو بسبب من يغيص الدين برأيه فيكون الشر الذي قبله مما كان أخف. أنا قصت مثلا قبل 4 سنين أو 5 ما كان هناك مظاهرات، كان في بدعة، زاد الشر لظهور بدعة الخروج على الحاكم، زاد ولا ما زاد؟ وصار على أسهل ضعف الدين. أين المساجد؟ أين الدروس في تلك البلاد؟ محلك لا شك، اصطدم الحاكم مع المحكوم أو المحكوم مع الحاكم، ذهب خير الدنيا والآخرة. ينشغلوا بهذه المصادمات، لا تعليم في المساجد ولا استفادة. الأم والأب والإخوان همهم كيف يعني يستترون من البرد الشديد، كيف يأكلون بعضهم يأكل بعضهم البعض، كيف يذهبون إلى بلد بعيدة حتى يحولون لهم مال. شغلوا عن العلم، فظل العلم ربما أشركوا مع الأيام، وذهبت الدنيا وذهب الأمن. والله إيش بعد الشر الذي سببه الناس الذين قاسوا الدين برارهم وصوروا للناس هذا الخروج في صورة جهاد شرعي صحيح أو إنكار منكر، ولبسوا عليه وزخرف معهم القرب حتى وقع هذا الشر العظيم. نعم، هو الضلال المستقيم. الآن ننتقل إلى دراسة باب جديد من أبواب رسالة فضل الإسلام العظيمة. أقرأ فارسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه.
من شرط صحة القيام بمفردات الإسلام من جهة والتي أمر الله بها فقال ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بمفردات الإسلام كلها، ومن شرط قبول هذه المفردات من جهة من الإسلام الجهة ذروة سلامة الإسلام ذروة سلامة الإسلام الجهة من الصلاة هي عمود الإسلام، الدعوة إلى الله من الإسلام، العقيدة لب الإسلام. فهذه المفردات لا تسمى أنها داخل الإسلام ومنه وتقبل من صاحبها من أهل الإسلام حتى يرى المسلم أنه يجب عليه أن يستغني بمتابعته للقيام بها عن كل ما سواه من حزب من مذهب. فحينئذ يظهر الإسلام على غيره من الأديان، ويظهر رونق الجميل الذي شوه اليوم في أناس يدعون لمفردات الإسلام من الإسلام أن تغير المنكر على الحاكم. جبن المسلمون عن هذا فيستفزونهم فيأتون بشيء ليس مفردة الإسلام وشوه صورة الإسلام الجميلة فصار الغربيون عندما يرون أن من الإسلام تفجير منشآت السفارات الغربية في الخارج والمتروباص أو القطارات، فإنهم يقولون هذا الإسلام دين حب غليظ يسفك الدم غير حق، فيكون داعي للنفور عنه. لو عرفوا أن من شروط الإسلام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والذي نهى عن قتل المعاهد، وتوعد أهل الإسلام مع أنهم أهله يشهدون أن الله ونحمد رسوله يقيم الصلاة والزكاة، لكن إذا قتل المعاهد يدخله الله النار ويحرمه على الجنة، وقتل المعاهد يبرأ على الجنة. الإسلام هكذا يعتني بالعهد حتى ما يقتلني، وإذا قتلني واحد منهم من حزب المسلمين يدخل النار إذا به يحب الإسلام، لما عرفوا على صورة المشرق الصحيحة يدخل ذي يعرف لو مر. فإذا لو عرف الإسلام على حقيقته أنه لا يجوز الاستغناء عند القيام به عن هدي النبي، استعملت الحكمة لدعوة الناس إليه الذي أمر بها الإسلام، لو الله دخل الناس في دين الله أفواجا. كم كان قبل الحركة الأخيرة اللي أحدثها الشيطان تمرد على الدول بالتفجير، كم كانوا يسلمون؟ حدثوني أخواننا الذين يباشرون الدعوة أو من سمع عنهم في أمريكا وغيرها، يعني شيء خوف الغربيين، خوفهم الحقيقة. نعم، فلما رأى الشيطان هذه سبحان الله أحدث له هذا الإقبال عليه، شوه صورته لأن جعل أفراد من أهل الإسلام يفهمونه على وجه خاطئ ويقتدون بغير الذي في إصلاح أمر الإسلام، تعمل أن ذلك من الإسلام. والشرط أحسن فيه الشيخ تبين لك حقيقة الإسلام، تعرف أن فضله ما يتبين إلا بالوصول لحقيقته بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان البربهاري يقول الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فلما اتخذوا آراء وتحزبوا أحزاب خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا رجال غيره يوالون فيهم ويعادون، شوهوا على الإسلام الحق، فنفر الناس حتى العامة عياذا بالله، بعضهم صار ينذر من الدين لما نويت له اعتقاد الإسلام. فلا بد حينئذ أن يبين أن شق فضة الإسلام حتى تقبل الإسلام، وتبين حبر الإسلام أن يعتقد المسلم أو من دعا الإسلام أو يدعو إلى هذا أن يستغنى عن كل مبدأ ومذهب ونحية تخالف هدي النبي استقى صلى الله عليه وسلم استقى من غيره، وأنه يجب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه، حينئذ يظهر الإسلام وينتصر. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف فهموا ذلك، جاء يذكر عن عمر أنه أراد أن يدخل بيت المقدس ليعطوه المفاتيح، فقال القائل وهو ينظر لعمر حافيا يتناوب مع خادمه على البعيد، هذا عمر الذي يريد يسلم له يعني مفاتيح البلاد هذا العظيم، هذا هو الحافي. تبين لهم عمر ان حقيقه الاسلام وطلب العزه فيه تكون باتباع حقيقته، عزة الإسلام تكون باتباع حقيقته ومتابعة النبي، وأن متى ما أراد الإسلام الإنسان الاعتزاز بغيره من مذهب أو رأي لم بقدر ذلك بقدر المخالفة. فقال نحن أمة أعزل الله إيش بالإسلام الذي هو السنة والاتباع للنبي، فمتى أردنا العزة لغيره، يعني أراد هؤلاء الثوار الآن العزة لمبدأ غيره أنه يظهر الحكام ويقاتلوهم ولم يؤذن له بالإسلام، أراد العزة لمبدأ هذا الذي أوحاه له الشخص فلان أو المذهب أو الرأي أو الاستحسان العقلي الذي على مذهب المعتزلة قائل بالتحسين والتحبيح العقلي. ماذا حصل لهم؟ مذل تقول العزة بغير مفردات الذي هي السنة، لا تعرف مفردات من السنة، فالنصيب هو الذل ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمره حتى لو باسم الإسلام خالف أمره، خالف أمره واختط نفسه منهجا غير منهج النبي وقرره من الإسلام تكتب عليه الذلة، أي حزب أي جماعة تكتب له الذلة والاضمحلال كما هو مشاهد اليوم، كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. يجب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه حتى يكون حتى يظهر فضل الإسلام ويظهر على غيره من الأديان. عيسى عليه السلام لما ينزل يتابع من هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشريع مستقل لما يتابع النبي وصار لدينه عز والنصر لم تنشر العدل الحق. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا تقبل الجزية، ما يقبل الإسلام عليه السلام بعيسى، متى كان هذا؟ استغنى بمتابعة، استغنى بمتابعة النبي عن كل ما سواه. فمن جاء على هذا أو من جاء بهذا فقد بلغ حقيقة الإسلام وكان النصر حليفا، والذل والصغار لكل من أتى بمذهب أو منهج يخالف ما كان عليه النبي والصحابة اعتقادا، وهذا يخرج به من الملة إذا كان خالفهم في الاعتقاد وكفر أو نقصا في الدين إذا ابتدع أو عصى رب العالمين. نعم.
قال وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، فهذا لا شك في بيان أن القرآن أولا منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت مسموع يليق بجلال ليس كمثله شيء، وليس كما تقول الجهمية لم يتكلم، لم يكلم موسى سبحانه تكليما لم يتكلم الله، او كما تقول الاشاعره كلام نفسي ليس بحرف صوت مسموع بل كان في نفس الله ثم خلقه في قلب جبريل ثم اسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هروبا مما قاله السلف حرف وصوت لانهم يعتقدون اذا قالوا ذلك وانه مسموع شابهه للمخلوق، والله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو منزل، فمن قال انه مخلوق فهو جهل كافر. قولوا نزلنا يدل أن الله في السماء، لا كما تقول حلولية، هو في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى في السماء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اتقها فإنها مؤمنة. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد كلمة بينها برأيه في هذا الكتاب، لأنه جعله تبيان، والبيان جعله وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهو تبيان لكل شيء، وليس معنى الكلية هنا العموم أنه بين أحوال الدنيا، فكيف تخترع الطائرات؟ وما هو نظام سير السيارات؟ كما يفهم البعض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يظن أن حتى قوانين الرياضيات والفيزياء موجودة في القرآن، قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالتبيان لكل شيء مما يتعلق بإيش؟ بالدين، أن الدنيا فقد قال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم، مع أنه هي القاعدة الكلية فيها حتى أمور الدنيا، أنه لا ينبغي الضرر، لا ينبغي الشرف إلى آخر ذلك، لا ينبغي إضاعة الوقت في الأمور الدنيوية، مما يحجب عن ما أوجبه رب البرية سبحانه عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا ما بينه لهم رسول الله من هذا القرآن، لا من اخترعوه من فهمه يخالف ما عليه هو أصحابه، إنه بيّن الكتاب هذا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، فمن ابتغى في فهم القرآن عمل يحدثه برأيه فهما من هذا من تلك العمات القرآن فقد ابتلع، يجب عليه حينئذ أن يؤمن أن فيه تبيان لكل شيء، وأن الله بعث رسوله ليبين ليفسر القرآن، فقد أجملت أجملت آيات أمور الدين مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف هذا لا قوله تبيان لكل شيء؟ ما بوي في القرآن كيف يقام الصلاة كيف يؤتى الزكاة؟ لا بوي. لما قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه السنة، وقالوا ما آتاكم الرسول فخذوه ومن آتوا عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنها أنزلت عليه الآية بينوها من تلقاء أنفسهم ما رجعوا فيها من ذلك شق عليهم، وكانت هذه الواقعة في مصلحة عظيمة توعى المسلمون بعد ذلك أنه لا غنى عنهم ولا استغناء بمتابعة النبي فهم القرآن، حادثة عظيمة. أنزل الله في ذاك الوقت قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة هنا رجعوا للغتهم العربية، القرآن نزل لغتنا بلغة عربية بلسان عربي مبين، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يظنون مطلق الظلم من المعاصي والغيبة وظلم الزوجة، أي ظلم؟ النبي بيّن له أنه لا يمكن مهما عظم أو قوي علم الرجل باللغة العربية أن يبين معاني كلام رب البرية إلا أن يرجع للسنة. فقال ليس كما فهمت، يعني قال ذلك الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان وهو يعني يأذنه يا بني لا تشرك بالله ظلم الشرك لظلم عظيم. فكان هذا فيه تربية أن لا تتطفل على كتاب الله برأيك وفهمك مهما عظمت لغة القرآن اشتد فهمك فيها. وقد قالت لي امرأة قريبا نحن ندرس عند مدرسة تأمرنا أن نستخلص معاني القرآن من لسان العرب، فقلت لها فعلها خطأ وإن كان القرآن نزل من لسان عربي مبين. قال يتوجب عليها أولا هذه المعلمة أن تقول لكم ماذا قال السلف في معاني هذا القرآن العظيم، لأن حينئذ ستكون حقيقة شرعية كلامهم في معاني القرآن، فكيف تقدم الحقيقة اللغوية على الشرعية؟ ابدأوا بالشرعية وهي فهم الصحابة. فإن عجزتم ولم تروا في الكلمة كلاما عن الصحابة ولا عن التابعين المفسرين فارجعوا إلى اللغة الأصلية التي حفظت في معاجمك لسان العرب. أما تبدأ بلسان العرب مباشرة وتؤول القرآن تبقى من السلف، ما أراكم قد بعدتم عن أصحاب الإعجاز العلمي أن الله بين كل شيء، يعني عندنا حتى الصواريخ كلها، يعني وأن الله تكلم عن الصواريخ أشياء حقيقة ولا لا. إذن تفسير الزنداني بقوله تعالى تركبون طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبقا، تجرد بفهمه عن ما كان عليه السلف. رأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بنفسه، ما قال إنها الصواريخ. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال رسول الله. قال ابن حجر إن تكون في حال أجنة ثم أطفالا ثم يعني شبابا كهولا شيخوخة حال بعد حال وليس الصواريخ، نعم كما يقال. فلا ينبغي إذا القول بأن القرآن فيه تبين كل شيء، ثم يتسلط الإنسان بعقله ويقول ما دام بين كل شيء سأفهم ذلك بنفسي وأبين، وكل عصر يبين بحسب واقعه، هذا ضلال. من قال بالقرآن برأيه فعصى فقد أخطأ من أي وجه، لأنه أصاب الحق حدسا وظنا بغير علم فهو أخطأ حينئذ في هيئة الوصول للحق أخطأ، ولا ما أتى بقواعد السليمة، أتى بالحدس هكذا ثم بعد ما حدث وقال هكذا وانفتح فرق الله أكبر. فقيه الصحابة قالوا لذن لا تقف خراج رحمك، اتبع من أول فتش عن أقواله ماذا قالوا في كتاب الطبري بالكثير الدر المنثور السيوطي، نعم ثم بعد ذلك قل تعتقد ثم تستدل. على ما صار القرآن تبيان حين يقول شيء، متى يكون تبيان؟ اتبعت فيه حبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن القيم في حاشيته على سنة داود رحمة الله عليه هذه طريقة الصارع، يكتب في القرآن النص العام ويترك هدي النبي والصحابة مبين ذات العموم المفسر له. ينبغي التبيان أن يكون من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي لأحد أن يأتي يتفل على القرآن برأيه وفهمه من غير السلف وفهم السلف ويقول سبحان الله تبيان لكل شيء، هذه الآية بينت كذا وكذا ومعناها كذا قبل أن يخلق فلان وفلان. صحيح في قولك نصر الإسلام لكن على غير الصحيح، عمل الإسلام ينصر بالحق لا ينصر بالباطل، لابد يكون السلف قالوا هذا، لا يمكن أن يجتمع السلف على شيء ما قاله. تقول وأنت وما قالوا لا يمكن هذا تجهيل له تضليل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله من قال الله تعالى ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتقى غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصلي جهنم. وقد بلغت بهم الجرأة سبحان الله. سمعت بعض هؤلاء اللي يتكلمون في إعجاز القرآن يقول بعد هذه المخترعات المعاصرة ينبغي أن تنخل أقوال السلف. إيش الأصل تنخلها عليه؟ قال هذه المخترعات والموازين التي ظهرت في هذا الزمان التكنولوجي فما وفق من كلام السلف هو حق ما خالفها هو الباطل. والله جرأة ما رأيت بالله سبحانه الإنسان ليس عليه سنة العلم قام يتجرع على كلام السلف ويقول ينبغي أن ينظر بكلام عطاء وطاووس بن عباس يعني كذا وينظر بحسب المخترعات المعاصرة والتقدم التكنولوجي الذي صار إليه العالم. سبحان الله ما تنفسر القرآن النظريات أصلا إن هذا إساءة القرآن. فإذا فسر القرآن بنظرية وتغيرت ما صارت قاعدة أن الناس حينئذ ليش يقولون في القرآن يقول هذا ليس حق لأنكم قلتم هذا تفسير الآية ثم تغيرت النظرية بعد بعوث نعم تغيرت النظرية فنسخت قالوا إذن هذا القرآن ليس بحق. إذن نرجع للأصل الذي لا يتغير وهو ما اجتمع عليه السلف فهم القرآن وما اختلفوا فيه ذكرنا القرائن المرجح بحسب العلم النافع فيه عند اختلاف المفسرين رحمة الله عليه. وقال سبحانه وتعالى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا يكون القرآن والله رحمة إلا لمن آمن به وعمل بالمقتضى. أما يسمع الكلام من القرآن ويغلب هواء ويفسر بهواء ويترك كلام السلف لا يكون هدى ولا رحمة يعني الجهل الآن سمع قول الله تعالى قل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام. هل كان له رحمة وهداية؟ لا لأنه غلب هواه. ماذا قال؟ قل لو قلنا أن الله يأتي إتيان يليق بجلاله قلنا أنه مثل البشر لا يأتي الله إنما كما يقول الأشعري يأتي أمره. حينئذ كان عليه هدى؟ كان له هدى؟ لا يأتي الذي يخرج الحاكم ودكم منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف يقول يجب أن نخرج الحاكم نؤدب الحاكم. ليش؟ لأن يعني الله أمرنا بالمعروف لا نهى عن المنكر أمرنا أن نأمر بالمعروف لا نهى عن المنكر من غير النظر بفقه السلف. فإذا يؤمن بالقرآن على الوجه الصحيح حينئذ يكون له هدى ويكون له رحمة. إذا ما فهمه على الوجه الصحيح فهم السلف يكون عليه عذاب القرآن ولا يكون عليه عمل كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا في البعوض لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق أما الذين للرب أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضد به كثير ما يهدي به كثير. الذين آمنوا استفادوا من هذا المثل ضربوا في البعوضة ولا زادهم إيمانا ويذكر عليه معنا صار يذكر بالقرآن. ليش يذكر الله يذكر البعوض والعنكبوت وش الكلام هذا استخدموا لأنهم اتبعوا أهواء فما كان عليهم هدى بل كان زيادة في عذابه. إذن يكون هدى ورحمة لمن آمن به وعمل به على الوجه الصحيح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن يعني وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى أن اتبع هداه يعني على وجه الصحيح هدى وليس الهدى المزعوم في ذهنه أن يعتقد معنا ثم يستدل له القرآن يخالف السلف الكرام. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا له من ضنك العيش وهم القلب بقدر ما حارب الرسول واتبعه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اقرأ.
قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب ورقه من التوراه فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم.
نعم، هذا فيه تدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من باب وجود الاستغناء بمتابعة النبي عن كل ما سواه، حتى لو كان ذلك المتبع موسى فلا يجوز اتباعه بعد ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كريم الله، لأنه كريم الله. انظر فائدة هذا المثال أن يقع، فائدة أن يحدث مثل هذا، مثل هذه القصة. أولا، من الذي كان يتفقه في الصحيفة؟ عمر. ثانيا، من النبي المتبع الذي يقرأ له عفوا؟ موسى كليم الله. حينئذ يضرب لك مثل بهذا، أنك مهما كنت فقيه وأتيت بأحسن كتب منزلة في زعمك دون القرآن كالتوراة والإنجيل، فإنك لن تهتد حتى تتبع القرآن بهداية النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن تفعل. إذ عرفت مكان عمر النبي يشغل، روى البخاري بصحيح إنه كان في من كان قبلكم ملهمون ويقدومته عمر، وأوصل ابن حجر إلهامات عمر وموافقتها للسنة من فتح فتح الباري إلى نحو يمكن 14 موافقة، ليست 4 ولا 3، وإن ضبعت لا صح منها وما ضعف، لكن عدة موافقات في الوحي. ومع ذلك لم يمكن أن يسعف عمر تفقه في التوراة بأن يأتي بالحق مع ذكائه، ولا بالتوراة أن تصل بالحق بعد نفسها لما جاء به محمد. فهذا يدل، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة ينظر فيها، المتهوكون من الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وهي الشريعة تتميز بالوضوح، السنة تتميز بالوضوح، بيضاء نقية حجة. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، في رواية لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فمن أتى بأحسن المدارس في زمانه وأحسن الشرائع وكان المتبع أذكى الرجال وأزكاهم، لكن لم يوافق النبي لم يجد اتباعه حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. نعم، هذا هو الإسلام، يأمرك ويشترط عليك إن أردت أن تقبل مفرداته منك عند الله أن تستثني في كل فرد عن متابعة غير الرسول به، فهو الواقع صلى الله عليه وسلم بيننا وبين الله. من أتى بالعمل على وجهه وعلى وجه موافقه وذل منه ونصر، ومن أتى بالعمل على غير وجه الذي أتى به رسول الله ذل وها واتبع الشيطان. يا أيها الناس كلوا من الأرض حالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، طيب اقرأ.
وفي رواية لو كان موسى حيا ما وجعه إلا اتباعي، فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
نعم، فلا يجوز اليوم لموحدة اليهود في زعمهم، لو وجد أقوام صموا موحدة يهود يقول ما نؤمن أن عزير بن الله أعوذ بالله بشرك كفر، ما نؤمن أن يد الله فقيرة نكفر بهذا، نؤمن أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، والله ما يقبل منه حتى لو وجد موحدة يهود الآن على الدين اليهود القديم من تحجيب من البعد عن الزنا والكذب إلى آخره، ما يقبل حتى يتم شريعة النبي بعد الأذان لكم إن شاء الله. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين كما في سورة آل عمران: لما آتيتكم من الكتاب مهما آتيتكم، يعني وظهر النبي صلى الله عليه وسلم تتبعونه، موسى عيسى أي نبي وأمته. نعم، ولذلك صلى النبي بهم إمام ليلة الإسراء، كله صدقه صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى الوحيد. أول أن عيسى هو الوحيد الذي رآه ببدنه وروحه، كلهم على كل حال صلوا خلفه. يقول ابن القيم: أصل ما بقي من التوراة والإنجيل إلا ما كان مبدل، يعني منسوخ أو محرم، ولو أنها باقي صافية كما هي، الله سبحانه حكيم، ما تكفل بحفظ إلا القرآن، وهو حكيم العليم. ولو بقيت من غير تحريف لما جاز اتباعها، وقد جاءت شريعتنا بالقرآن، وقد أنزل القرآن. نعم، فلا يحل لأحد أن يعتقد أنه لا يعمل بالتوراة لأنها محرفة، لو كانت محرفة لعملنا بها. هذا بعض لما يأتي بعد التحريف، إيش مسألة إيش؟ نسخ، إن شريعتنا نسخت ما بالتوراة. نعم، نسخت ما بالتوراة، ما بقي منها أن شريعتنا دلتنا والحمد لله عليها. نعم، دلتنا عليه أحسن دلالة، فلا حاجة لنا بأي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرا.
قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام.
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام، هذا الباب فيه ان هناك من يسمى بالاسلام، ولكنه يخرج عنه لاي شيء، لانه يكون اخل بشرط من شروط بقائه عليه، او اتى بناقض من حتى نتسمى باسم الاسلام. فتسميه باسم الاسلام لا يخوله ان يطلق عليه مسلم، وقد اتى مناقض، كان يكون دعا غير الله، ذبح لغير الله، كفر بالقران، استهزأ بالله وبالرسول، اعتقد ان غير شريعه النبي صلى الله عليه وسلم افضل من شريعه النبي، اعتقد ان صلاح المسلمين اليوم باتباع رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر. فهذا وين سمي مسلم، وين الظاهر عند الناس فإنه ليس الدعوة والتسمية له، التسمية ممن؟ من الله. قال: هو الذي سماه وسماكم مسلمين. فالذي يسمي مسلم ويوصف بالإسلام ويحكم عليه أنه مسلم منه جاء عن الله والله. أما أنت ليس لك أن تحكم على الرجل بأنه مسلم ولم يتبع ما جاء به الله، أمر به الله في الكتاب والسنة، في شروط تكون الإسلام وأركانه أو غير ذلك، أو ما بين من نواقضه وقد جاء به، فحينئذ أنت حينئذ معاند لله. الله يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فقال سبحانه وتعالى: هو سماكم، نعم قوله،
وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.
نعم، اختلف المفسرون في هذه التسميه ممن، كما نقله الطبري رحمه الله، فقال بعضهم: هو الله الذي سماكم، وقال بعضهم: هذه التسميه من ابراهيم. فالله على القول الأول هو الذي سمانا بالمسلمين لا إله إلا هو، وهذا لا يعني أن اليوم لا يجوز للمسلم أن يتسمى بالسلفي، أخذا بقوله هو سماكم المسلمين، فتسمية المسلم السلفي يعتبر محادة لله ومشاقة لكلامه كلمة، لأن هذه التسمية فاضية صحيحة لا يطعن فيها، ولكن المقصود بهذه التسمية السلفي التمايز عن النحل التي ظهرت في اسم الإسلام. وهناك رجل جهلي يقول أنا مسلم مع أن السلف كفروا وقالوا الجهمية كفار. الرافضي ايش يقول؟ يكتب في الديانة بالجواز هكا أو في البطاقة يكتب مسلم مع أنه يكفر بالإسلام، يطعن في القرآن. الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ويطعن بالصحابة فيطعن بالقرآن ينزل ويكفر به. إذن لما اختلفت الأهواء ظهرت هذه الأدواء وتحزب الناس كل حزب لديهم فرحون، وصار من يقول أنا مسلم ينتسب لمنهج غير الإسلام. قام المقتضي عند السلف لهذه أو عند أهل العلم لجواز هذه النسبة، ونقل اتفاق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بالفتاوى رحمة الله عليه، يعني. فقال لا عيب على الرجل أن يعتزي بالسلف أو يعني يقول أنا سلف، يعني معنى قوله أن يعتزي يقول أنا سلف، وهذا يقبل منه باتفاق العلم يقبل منه. وسبحان الله تجد البعض عنده حساسية شديدة من هذه التسمية من الشيطان، يجوز أن يقول أنا مالكي، يعني يتبع الإسلام على فهم المالكية وفطرهم، فإذا قيل له سلفي مع أن طبقة السلف الصحابة أعلى من طبقة أتباع التابعين اللي فيها مالك بن أنس، تجده يرجع. سبحان الله العظيم، قبل قليل تقول أنا مالك، فلما قلت سلفي رجعت، مع أن السلف هم النبي والصحابة، بل أن بعضهم وصل به السلف إلى إنكار في الإنكار إلى الأمر بقتل من يأمر الناس على أن ينتحلوا رحلة السلف، وأن من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين مستداب فإن تاب ولا قتل نسأل الله عنه. ولما سمع العلامة الألباني هذه الدعوة أنكر على هذا الشخص المزعوم، نعم، فقال هذا لا يشغل أن يكون من أهل العلم إلا من الهوج الذين لا علم عنده. كيف يعني كيف يقول هذا؟ السلف هم النبي والصحابة. إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يقبل إلا الإسلام في آخر الزمان وتنتشر بركات الأرض، ولا يقبل النصرانية ولا يهودية ولا جهمية ولا ماتردية، ولا يكون هناك وقتئذ إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا تكفير ولا هجرة ولا جماعة توقف وتبين غير ذلك مما أحدث الإسلام من الجماعة، تلك الساعة لا مانع أن يقول أنا مسلم، أو ينبغي يقول أنا مسلم. لكن قام المقتضي عند أهل العلم بتنوع المذاهب واختلافها الأحزاب أن يميز نفسه عن غيره، هي بقولي أنا سلفي ليس على التزكية وأني مثل السلف، أي أتبعهم وإن كان كنت على أصول، لكن أعتقد أن منهجهم هو الحق وأقوم بالعمل به، لكن قد أقصر في بعض الأعمال ليس بباب الاتباع، في بعض الأعمال أخالفهم تارة يقع مني غيبة تارة يقع، نعم، لكني انتحل نحلتها كما يقال للرجل طويل الثوب قصير محالق اللحية يقول ترى فلان مالك، لأنه لا يشبه مالك في لحيته، لكن إذا جاء يتفقه ويتبع شيء من الدين رجح ما ذهب إليه مالك. فذلك إذا جاء صاحب السنة يعني يحصل منه تقصير، لكن إذا جاء في مسألة الخروج على الحاكم، في مسألة القرآن مخلوق، في مسألة اتباع المذاهب وما يجوز وما لا يجوز، رجح مذهب السلف واعتقده الحق في ذلك وعمل به، وإن كان يفوته من أخلاق السلف أحيانا ويفوته من يعني موافقتهم في حفظ اللسان في فهذا المقصود، وليس هو التزكية كما ينفر البعض هذه التسمية ويقول هي تزكية. فإذا كان في عهد عيسى حينئذ كل مسلم، لأن ما عاد فيه الأهواء هذه، فإنما صار تسمية لفئة المقتضي ووجود الأهواء والخلاف. قال علمنا الألباني: فهو حينئذ يحتاج أن يطول الجواب، أنت على أي دين وعلى أي منهج وعلى أي مذهب؟ فيقول أنا مسلم أتبع الكتاب والسنة على فهم السلف، فيقول من مانع حينئذ باختصار ويقول أنا سلفي، من مانع؟ هم هذا كلام حق أهل المعنى، بل نقل ابن تيمية الاتفاق على وجوب قبول هذه النسبة وعدم الاعتراض عليها، الاعتراض عليها يدل على الجهل، والأمر كما ذكرت لك. اقرأ وقت طيب ننتهي عند هذا الحد إن شاء الله، نلقاكم بعد الفجر غدا في شرح المسلم وبعد الصلاة العشاء تكون الأسئلة.